بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد، فما زلنا في التعليق على الأربعين النووية وقد بلغنا الحديث 22، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الفرائض وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وأنه إذا لم يزد على ذلك بل أتى بهذه الفرائض واجتنب هذه المحرمات وأحل الحلال دخل الجنة. وهذا فيه فضل عظيم لمن حافظ على الفرائض وإن لم يأتي بالنوافل. فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. وعن ابن عباس كما في المسند أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل ادخلي الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فكل هذه الأحاديث تدل على أن من أتى بالواجبات واجتنب المحرمات أن ذلك يدخله الجنة. وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال: أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. إذن من فعل هذه تحصل على هذا الأجر العظيم. فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات مانع من دخول الجنة. إذن الإنسان يأتي بهذه الواجبات ويمتنع عن المحرمات. وقد جاء ترتيب دخول الجنة على بعض الأعمال كالصلاة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وكذلك جاء في شهادة أن لا إله إلا الله أن من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة. وكذلك جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. وكذلك جاء الوعيد لدخول النار لفعل بعض المحرمات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وكذلك قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكذلك قوله: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال بعض السلف: إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بذنب كان يعمله الدنيا. إذن ليس فعل الواجبات مقتضى لدخول الجنة إلا باجتناب الكبائر، فإن الكبائر قد تمنع من دخول الجنة، ولكن منع الكبائر من دخول الجنة ليس منعا مطلقا، إنما المنع يكون مؤقت أي لزمن، ثم يكون مآله إلى الجنة. فلو قلنا أنه يدخل الجنة بمعنى أن مآله إلى دخول الجنة فالكلام صحيح بالإتيان بالواجبات، ومن أعظم الواجبات الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. وأما عند التقييد فنقول أن هذه تدخل الجنة ابتداء إذا اجتنب الكبائر، وأما مع عدم اجتناب الكبائر فقد لا يدخلها ابتداء، لكن يكون دخوله مآلا أي مآله إلى دخول الجنة. والمقصود أن الإنسان يجتهد في المحافظة على الفرائض ويجتنب المحرمات ويحل الحلال ويحرم الحرام. ومعنى يحل الحلال أي يعتقد حله، ويحرم الحرام يعتقد حرمة الحرام مع اجتنابه. فهنا في اجتناب الحرام يكون هناك واجبان: الواجب الأول اعتقاد حرمتها، والأمر الثاني تركها. إذن فلو فعلها مع اعتقاد حرمتها فإنه لم يترك الواجب كليا، بل أتى ببعض الواجب. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون من كان كذلك، إنما يكفره الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو عاصم بهذا لأنه لم يترك الواجب بالكلية. أما لو ترك الواجب بالكلية أي ترك اعتقاد التحريم ووجوب التحريم وارتكب المحرم فإنه يكفر بذلك، حتى لو لم يرتكب المحرم فبمجرد اعتقاده حل الحرام فإنه يكون بذلك مستحلا له، وذلك كفر والعياذ بالله. والمقصود أن الإنسان يأتي بالفرائض ويجتنب المحرمات ويحل الحلال ويحرم الحرام، فإن ذلك كاف في دخوله الجنة، وإن لم يزد على ذلك شيء من النوافل. قال المصنف في الحديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. فما المقصود بالإيمان هنا؟ اختلف العلماء في ذلك، وإن كان من أقوالهم أن الإيمان المقصود هنا هو الصلاة، فالصلاة مفتاحها الوضوء، فيكون الوضوء نصفها، نصف الإيمان، نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فإذا لم يتطهر الإنسان فإن صلاته لا تصح. فهذا قول أن الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، نصف الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة. ومن العلماء من قال الطهور شطر الإيمان، أي أنه من الإيمان، ولا يلزم من قول الشطر أنه يكون على النصف، ولكن يكون من الأمور المهمة في الإيمان. وذلك أن التطهر والوضوء بين العبد وبين ربه، فالصلاة إذا صلى الإنسان يراه والناس، ولكن في الطهارة فإن الناس لا يرونه، فإذا تطهر وأصبغ الوضوء فإن ذلك يدل على إيمانه. وكذلك إذا أجنب يغتسل من جنابته ويصلي وهذا الأمر لا يعلم به أحد، فيدل على إيمان في قلب من يحافظ على الطهور، سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. ولذلك عد بعض العلماء الغسل من الجنابة من الأمانة التي استؤمن عليها العبد، ولا شك أن العبد استؤمن على جميع عباداته، ولكن خصوا هذا الأمر بأنه أمانة لأنه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي قول الحمد لله تملأ الميزان، والمقصود بالميزان الذي يوزن به أعمال العباد يوم القيامة، فلا مانع من أن تكون هذه الأمور المعنوية أن تكون أمور حسية، فيجعلها الله جل وعلا أمور حسية فتوضع في الميزان، فالحمد لله تملأه. وكما تعلمون أن الموت يوم القيامة يكون جسما، فلا مانع من أن تكون الحمد لله كذلك، أن تكون جسما يوم القيامة وتوزن في الميزان فتملأه. وهذا يدل على فضل الحمد، لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بجميع الكمالات، وهو سبحانه المستحق لها، فإذا حمدت الله فإنك تحمده لما يتصف به من جميع الصفات الحسنة، فهو ثناء على الله جل وعلا بكل جميل. والحمد أفضل من المدح، لأن الحمد يكون معه محبة للمحمود، فإذا حمدت شخصا فأنت تحبه، وأما إذا مدحته فقد تكون محبا له وقد تكون مبغضا له، فالإنسان قد يمدح الظالم خوفا من بطشه، فهذا يسمى مدحا، وهو في قرارته مبغضا له، ولكن مدحه اتقاء لشره أو لبذاءة لسانه ليسلم منه، فهذا يسمى مدح. وأما الحمد فإنه ثناء مع محبة، ووصف لله جل وعلا بجميع المحامد، والمستحق لها سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قال العلماء: الحمد لله أفضل من سبحان الله، لأن الحمد لله إثبات لله جل وعلا بجميع صفات الكمال، وأما التسبيح فهو سلب، وذلك بنفي النقائص عنه. ولذلك قال العلماء: كثير ما يأتي سبحان الله مع شيء من الأمور الإيجابية، كقولك سبحان الله وبحمده، وكقولك سبحان الله العظيم. والمقصود أيضا أن التسبيح من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، كما في الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث الآخر لم يأتي أحدا يوم القيامة، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا من قال مثله أو زاد. فسبحان الله هو تنزيه لله جل وعلا عن جميع النقائص، ولكن هذا التنزيه معه إثبات لجميع الكمالات لله جل وعلا، لأن النفي لا يكون فيه مدح إلا بإثبات ضده. فنفي النقائص عن الله جل وعلا لكماله ولكمال صفاته، فينزه سبحانه وتعالى عن النقائص لكماله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يثبتون النفي ويبالغون في النفي في إثباته من غير أن يثبتوا كمال ضده. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون كمال ضد المنفي. فقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ وذلك لكمال حياته وقيوميته. فلذلك قدم اسم الحي واسم القيوم قبل ذلك ليبين سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وكمال حياته. فهنا أتى تملأان أو تملأان بين السماوات والأرض على الشك، وهذا يدل على عظم أيضا سبحان الله والحمد لله وأنهما تملأان ما بين السماوات والأرض. قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. وهذه الأمور الثلاثة كلها فيها الضوء، ولكن اختلف الضوء في كل منهم. فالصلاة نور مطلق، وذلك لفضل الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الحد الفاصل العملي بين الإيمان والكفر، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالصلاة أمرها عظيم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم. إذن الصلاة نور مطلق لكمالها، وهي من أعظم الأسباب لدخول الجنة، كما جاء ذلك بالحديث 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة. قال والصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يخرج من الشمس. فالصدقة برهان على إيمان العبد وصدق إيمانه، لأنه يبذل المال سواء كان بالزكاة المفروضة أو بصدقة التطوع المحبوب إلى النفس، يبذله لله جل وعلا، فتطيب نفسه ببذله ويخرج هذا المال بطيب نفس، فيدل ذلك على إيمان، على إيمان في قلبه. فالصدقة برهان على صدق إيمانه. والصبر ضياء، والضياء قال العلماء هو النور الذي يكون معه نوع من الإحراق، نوع من الحرارة، وذلك أن الصبر ثقيل. فالصبر أمر شاق، والنفس تجاهد في تحمله، فلذلك كان ضياء لصاحبه. والصبر
ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عما حرم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه أنواع الصبر الثلاثة تجتمع في الصيام، فالصائم صابر على عبادة الله، ممتنع عما حرم الله في نهار الصيام، صابر على ما يلحقه من الألم بالجوع والعطش، فصدق على الصوم أنه صبر، بل قال العلماء أفضل الصبر الصيام. ولذلك جاء في الصبر قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في صيام رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصيام أجره إلى الله، والصبر أجره إلى الله، وما ذاك إلا لأن الصيام من الصبر، والله جل وعلا يحب الصابرين كما جاءت الآيات بذلك. وكذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يكونوا مع الصابرين، وأمرهم أن يصابروا ويرابطوا، وأخبر أن ذلك من أسباب الفلاح. نعم، لأن الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا لا بد له من الصبر، فالعبادات فيها مشقة، من مرابطة الإنسان على الوضوء وعلى الصلاة طول عمره وهو مرابط على ذلك، ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، فإذا كان لا صبر له فإنه يترك هذه العبادات في منتصف الطريق فيخسر الدنيا والآخرة، بل إن بعضهم ينفذ صبره قبل موته بأيام أو بساعات فيخسر الخسران المبين. الواجب على المؤمن أن يصبر إلى أن يلقى ربه جل وعلا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعظم مثال لنفاذ صبر الناس ما نشاهده في رمضان في كل عام، فإن في أول أيام رمضان تجد الذين يرتدون المساجد ويحرصون على قراءة القرآن وصلاة التراويح كثير جدا، فإذا انتصف رمضان أو قبل ذلك تبدأ أعدادهم تقل، ولا تأتي العشر الأواخر من رمضان الليالي الفاضلة التي هي أفضل أيام العام والتي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تجد أن الذين يحافظون على الصلاة قبل رمضان هم الذين استمروا، وأما غيرهم فإنهم بدأوا في أول رمضان ثم ليالي وتركوا، لأنه نفذ صبرهم لا صبر لهم. فلا يمكن للإنسان أن يسير إلى الله جل وعلا إلا بالصبر، والناس يتفاوتون في ذلك، فهناك من يكون صبره قليل وهناك من يكون صبره عظيم، وبحسب صبر الإنسان يكون فوزه في الآخرة. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، القرآن حجة، فهو حجة لمن قرأه وعمل به، وحجة لمن قرأه وخالفه، فالواجب على المؤمن أن يجعل القرآن حجة له، وذلك بالعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قال ابن مسعود: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، وكذلك الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. فلذلك اجعل القرآن حجة لك بأن تعمل بأوامره وتجتنب نواهيه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتق نفسه أو موبقها. وقال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدس النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يداس في التراب. ودليل الحديث على أن كل الناس فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلذلك عليك يا عبد الله أن تسعى في فكاك نفسك بطاعة الله جل وعلا. فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. فالإنسان إن عمل بطاعة الله فقد اشتراها وزكاها، وإن عمل بمعصية الله فقد دساها وأوبقها. فاسعى يا عبد الله في فكاك نفسك بطاعة الله وتزكيتها ولك الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين فإنه ولي ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فما زلنا في التعليق على الأربعين النووية وقد بلغنا الحديث 22، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الفرائض وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وأنه إذا لم يزد على ذلك بل أتى بهذه الفرائض واجتنب هذه المحرمات وأحل الحلال دخل الجنة. وهذا فيه فضل عظيم لمن حافظ على الفرائض وإن لم يأتي بالنوافل. فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. وعن ابن عباس كما في المسند أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض أجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل ادخلي الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فكل هذه الأحاديث تدل على أن من أتى بالواجبات واجتنب المحرمات أن ذلك يدخله الجنة. وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال: أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. إذن من فعل هذه تحصل على هذا الأجر العظيم. فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات مانع من دخول الجنة. إذن الإنسان يأتي بهذه الواجبات ويمتنع عن المحرمات. وقد جاء ترتيب دخول الجنة على بعض الأعمال كالصلاة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وكذلك جاء في شهادة أن لا إله إلا الله أن من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة. وكذلك جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. وكذلك جاء الوعيد لدخول النار لفعل بعض المحرمات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وكذلك قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكذلك قوله: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال بعض السلف: إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بذنب كان يعمله الدنيا. إذن ليس فعل الواجبات مقتضى لدخول الجنة إلا باجتناب الكبائر، فإن الكبائر قد تمنع من دخول الجنة، ولكن منع الكبائر من دخول الجنة ليس منعا مطلقا، إنما المنع يكون مؤقت أي لزمن ثم يكون مآله إلى الجنة. فلو قلنا أنه يدخل الجنة بمعنى أن مآله إلى دخول الجنة فالكلام صحيح بالإتيان بالواجبات، ومن أعظم الواجبات الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. وأما عند التقييد فنقول أن هذه تدخل
الجنة ابتداء إذا اجتنب الكبائر، وأما مع عدم اجتناب الكبائر فقد لا يدخلها ابتداء، لكن يكون دخوله مآلا، أي مآله إلى دخول الجنة. والمقصود أن الإنسان يجتهد في المحافظة على الفرائض ويجتنب المحرمات، ويحل الحلال ويحرم الحرام. ومعنى يحل الحلال أي يعتقد حله، ويحرم الحرام يعتقد حرمة الحرام مع اجتنابه. فهنا في اجتناب الحرام يكون هناك واجبان، الواجب الأول اعتقاد حرمتها، والأمر الثاني تركها. إذن فلو فعلها مع اعتقاد حرمتها فإنه لم يترك الواجب كليا، بل أتى ببعض الواجب. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون من كان كذلك، إنما يكفره الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو عاصم بهذا لأنه لم يترك الواجب بالكلية. أما لو ترك الواجب بالكلية، أي ترك اعتقاد التحريم ووجوب التحريم وارتكب المحرم، فإنه يكفر بذلك حتى لو لم يرتكب المحرم، فبمجرد اعتقاده حل الحرام فإنه يكون بذلك مستحلا له، وذلك كفر والعياذ بالله. والمقصود أن الإنسان يأتي بالفرائض ويجتنب المحرمات ويحل الحلال ويحرم الحرام، فإن ذلك كاف في دخوله الجنة، وإن لم يزد على ذلك شيء من النوافل. قال المصنف في الحديث 23 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. فما المقصود بالإيمان هنا؟ اختلف العلماء في ذلك، وإن كان من أقوالهم أن الإيمان المقصود هنا هو الصلاة، فالصلاة مفتاحها الوضوء، فيكون الوضوء نصفها، نصف الإيمان، نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فإذا لم يتطهر الإنسان فإن صلاته لا تصح. فهذا قول أن الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، نصف الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة. ومن العلماء من قال: الطهور شطر الإيمان، أي أنه من الإيمان، ولا يلزم من قول الشطر أنه يكون على النصف، ولكن يكون من الأمور المهمة في الإيمان. وذلك أن التطهر والوضوء بين العبد وبين ربه، فالصلاة إذا صلى الإنسان يراه والناس، ولكن في الطهارة فإن الناس لا يرونه، فإذا تطهر وأصبغ الوضوء فإن ذلك يدل على إيمانه. وكذلك إذا أجنب يغتسل من جنابته ويصلي وهذا الأمر لا يعلم به أحد، فيدل على إيمان في قلب من يحافظ على الطهور، سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. ولذلك عد بعض العلماء الغسل من الجنابة من الأمانة التي استؤمن عليها العبد، ولا شك أن العبد استؤمن على جميع عباداته، ولكن خصوا هذا الأمر بأنه أمانة لأنه بين العبد وبين
ربه سبحانه وتعالى. قال والحمد لله تملأ الميزان، أي قول الحمد لله تملأ الميزان، والمقصود بالميزان الذي يوزن به أعمال العباد يوم القيامة. فلا مانع من أن تكون هذه الأمور المعنوية أن تكون أمور حسية، فيجعلها الله جل وعلا أمور حسية فتوضع في الميزان، فالحمد لله تملأه. وكما تعلمون أن الموت يوم القيامة يكون جسما، فلا مانع من أن تكون الحمد لله كذلك، أن تكون جسما يوم القيامة وتوزن في الميزان فتملأه. وهذا يدل على فضل الحمد، لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بجميع الكمالات، وهو سبحانه المستحق لها. فإذا حمدت الله فإنك تحمده لما يتصف به من جميع الصفات الحسنة، فهو ثناء على الله جل وعلا بكل جميل. والحمد أفضل من المدح، لأن الحمد يكون معه محبة للمحمود، فإذا حمدت شخصا فأنت تحبه، وأما إذا مدحته فقد تكون محبا له وقد تكون مبغضا له. فالإنسان قد يمدح الظالم خوفا من بطشه، فهذا يسمى مدحا، وهو في قرارته مبغضا له، ولكن مدحه اتقاء لشره أو لبذاءة لسانه ليسلم منه، فهذا يسمى مدح. وأما الحمد فإنه ثناء مع محبة، ووصف لله جل وعلا بجميع المحامد والمستحق لها سبحانه وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قال العلماء الحمد لله أفضل من سبحان الله، لأن الحمد لله إثبات لله جل وعلا بجميع صفات الكمال، وأما التسبيح فهو سلب، وذلك بنفي النقائص عنه. ولذلك قال العلماء كثير ما يأتي سبحان الله مع شيء من الأمور الإيجابية، كقولك سبحان الله وبحمده، وكقولك سبحان الله العظيم. والمقصود أيضا أن التسبيح من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، كما في الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث الآخر لم يأتي أحدا يوم القيامة، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا من قال مثله أو زاد. فسبحان الله هو تنزيه لله جل وعلا عن جميع النقائص، ولكن هذا التنزيه معه إثبات لجميع الكمالات لله جل وعلا، لأن النفي لا يكون فيه مدح إلا بإثبات ضده. فنفي النقائص عن الله جل وعلا لكماله ولكمال صفاته، فينزه سبحانه وتعالى عن النقائص لكماله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يثبتون النفي ويبالغون في النفي في إثباته من غير أن يثبتوا كمال ضده، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون كمال ضد المنفي. فقول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ وذلك لكمال حياته وقيوميته، فلذلك قدم اسم الحي واسم القيوم قبل ذلك ليبين سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وكمال حياته. فهنا أتى تملأان أو تملأ بين السماوات والأرض على الشك، وهذا يدل على عظم أيضا سبحان الله والحمد لله وأنهما تملأان ما بين السماوات والأرض. قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. وهذه الأمور الثلاثة كلها فيها الضوء، ولكن اختلف الضوء في كل منهم. فالصلاة نور مطلق، وذلك لفضل الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الحد الفاصل العملي بين الإيمان والكفر، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالصلاة أمرها عظيم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم. إذن الصلاة نور مطلق لكمالها، وهي من أعظم الأسباب لدخول الجنة، كما جاء ذلك بالحديث خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة. قال والصدقة برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يخرج من الشمس. فالصدقة برهان على إيمان العبد وصدق إيمانه، لأنه يبذل المال سواء كان بالزكاة المفروضة أو بصدقة التطوع المحبوب إلى النفس، يبذله لله جل وعلا، فتطيب نفسه ببذله، ويخرج هذا المال بطيب نفس، فيدل ذلك على إيمان، على إيمان في قلبه. فالصدقة برهان على صدق إيمانه. والصبر ضياء، والضياء قال العلماء هو النور الذي يكون معه نوع من الإحراق، نوع من الحرارة، وذلك أن الصبر ثقيل، فالصبر أمر شاق، والنفس تجاهد في تحمله، فلذلك كان ضياء لصاحبه. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عما حرم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه أنواع الصبر الثلاثة تجتمع في الصيام، فالصائم صابر على عبادة الله، ممتنع عما حرم الله في نهار الصيام، صابر على ما يلحقه من الألم بالجوع والعطش، فصدق على الصوم أنه صبر، بل قال العلماء أفضل الصبر الصيام. ولذلك جاء في الصبر قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في صيام رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصيام أجره إلى الله، والصبر أجره إلى الله، وما ذاك إلا لأن الصيام من الصبر، والله جل وعلا يحب الصابرين كما جاءت الآيات بذلك. وكذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يكونوا مع الصابرين، وأمرهم أن يصابروا ويرابطوا، وأخبر أن ذلك من أسباب الفلاح. نعم، لأن الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا لا بد له من الصبر، فالعبادات فيها مشقة، من مرابطة الإنسان على الوضوء وعلى الصلاة طول عمره وهو مرابط على ذلك، ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. فإذا كان لا صبر له فإنه يترك هذه العبادات في منتصف الطريق فيخسر الدنيا والآخرة، بل إن بعضهم ينفذ صبره قبل موته
بأيام أو بساعات فيخسر الخسران المبين. الواجب على المؤمن أن يصبر إلى أن يلقى ربه جل وعلا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعظم مثال لنفاذ صبر الناس ما نشاهده في رمضان في كل عام، فإن في أول أيام رمضان تجد الذين يرتدون المساجد ويحرصون على قراءة القرآن وصلاة التراويح كثير جدا، فإذا انتصف رمضان أو قبل ذلك تبدأ أعدادهم تقل. ولا تأتي العشر الأواخر من رمضان الليالي الفاضلة التي هي أفضل أيام العام والتي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تجد أن الذين يحافظون على الصلاة قبل رمضان هم الذين استمروا، وأما غيرهم فإنهم بدأوا في أول رمضان ثم ليالي وتركوا لأنه نفذ صبرهم، لا صبر لهم. فلا يمكن للإنسان أن يسير إلى الله جل وعلا إلا بالصبر، والناس يتفاوتون في ذلك، فهناك من يكون صبره قليل وهناك من يكون صبره عظيم، وبحسب صبر الإنسان يكون فوزه في الآخرة. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، القرآن حجة، فهو حجة لمن قرأه وعمل به، وحجة لمن قرأه وخالفه. فالواجب على المؤمن أن يجعل القرآن حجة له، وذلك بالعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قال ابن مسعود: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، وكذلك الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. فلذلك اجعل القرآن حجة لك بأن تعمل بأوامره وتجتنب نواهيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتق نفسه أو موبقها. وقال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدس النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يداس في التراب. ودليل الحديث على أن كل الناس فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلذلك عليك يا عبد الله أن تسعى في فكاك نفسك بطاعة الله جل وعلا. فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. فالإنسان
إن عمل بطاعة الله فقد اشتراها وزكاها، وإن عمل بمعصية الله فقد دساها وأوبقها. فاسعى يا عبد الله في فكاك نفسك بطاعة الله وتزكيتها ولك الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، فإنه ولي ذلك.